الأخبار أبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد أن الجمهورية الإسلامية باتت اليوم دولة مصنعة ومصدرة للأسلحة المتطورة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين بالضفة الغربية. قائد الجيش السوداني يطالب الأمم المتحدة بتصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية. تفاصيل النشر. أكد الرئيس الإيراني أن حسابات الأعداء كانت خاطئة لاعتقادهم بأن فرض الحظر بإمكانه منع الإيرانيين من تطوير أسلحتهم. إبراهيم رئيسي وفي كلمته خلال الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية بذكرى أسبوع الدفاع المقدس، شدد على أن الجمهورية الإسلامية باتت اليوم دولة مصنعة ومصدرة للأسلحة المتطورة، مضيفا أن القوات ترغم العدو على التراجع وليس الاستسلام، واعتبر القوات الأجنبية بمنطقة الخليج الفارسي أكبر مشكلة لشعوب هذه المنطقة، مجددا استعداد القوات المسلحة الإيرانية لتقديم المساعدة لدول الجوار وعن تطبيع بعض الدول مع كيان الاحتلال. أوضح رئيسي أن التطبيع يعتبر خنجرا في ظهر المقاومة الفلسطينية ولن يسفح الفلسطينيون عن هذه الخيانة. استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامهم بلدة كفردان في جنين بالضفة الغربية. وفي نابلس قصف جيش الاحتلال منزلا بصواريخ موجهة بعد محاصرته لأكثر من نصف ساعة في بلدة رفيديا خلال اشتباكات اندلعت مع محاصرين بداخله. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتقلوا المقاومين لاحقا، لافتة إلى إطلاق الصهاينة نابل الغاز والرصاص بكثافة صوب الأهالي ما تسبب بوقوعه إصابات. إلى ذلك أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قبل اعتقاله بزعم تنفيذ عملية يطعن بالقدس المحتلة، فيما ادعى الإعلام العبري إصابة حارس أمن بجروح طفيفة جراء العملية. طالب قائد الجيش السوداني الأمم المتحدة بتصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية. وقال عبد الفتاح البرهان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن قوات الدعم السريع مارست انتهاكات ضد حقوق الإنسان وجرائم حرب في معظم مناطق السودان، مشيرا إلى أن الحرب في السودان شرارة لانتقال الصراع إلى دول أخرى في المنطقة. وأضاف أن حرب الدعم السريع هي ضد كل مكونات المجتمع السوداني، لذلك أصبحت تهدد السلم والأمن الدوليين، لافتا إلى أن كل المبادرات لإيجاد حل للأزمة في السودان رفضتها قوات الدعم السريع. اعتبر وزير الدفاع اليمني إنهاء العدوان ورفع الحصار مع رحيل القوات الأجنبية من البلاد شروطا أساسية لتحقيق السلام. وأكد محمد ناصر العاطفي جهوزية الجيش في الدفاع عن الوطن في حال عدم التزام العدوان بمتطلبات السلام المشرف الذي يحقق تطلعات الشعب المشروعة والعادلة، مشددا على أن وزارة الدفاع ستضاعف مستوى قوات بالمستقبل. كلمة العاطفي جاءت خلال العرض العسكري الأضخم بالعاصمة صنعاء بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 21 من سبتمبر، حيث جرى عرض القوات المسلحة ترسانة من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة في جميع المجالات. حول العرض العسكري الكبير الذي شهدته صنعاء نستمع إلى جانب من تصريحات الإعلامي اليمني عبد السلام جحاف من بيروت.
العرض العسكري بكل محتواه اليوم يعني هو عرض مهيب بمعنى المهابة، يحمل في دلالاته وفي طياته الكثير من الرسائل السياسية والعسكرية على صعيد المفاوضات يعني، وعلى صعيد ما تسعى إليه السعودية يعني من تبريد المنطقة كما تقول وتصفير مشاكلها. ها هي الرسالة اليمنية اليوم جاءتها واضحة بأنه أصبح لديكم ضمانة عسكرية قوية تساند وتساعد بشكل كبير في حماية أمن المنطقة، هذا أولا. ثانيا هي رسالة لكل من يفكر بأن يستمر في عدوانه وحصاره على اليمن بأن اليمن أصبح جاهزا لكل الاحتمالات. صحيح نحن نسعى إلى السلام ونحن ندفع نحو ذلك بجدية كبيرة، إلا أننا أيضا يدنا الأخرى ما زالت باقية على الزناد. أعتقد على أن السعودية حاولت مرارا وتكرارا التبريد من حدية هذه الرسالة العسكرية التي كانت متأكدة بأن القوات المسلحة سوف توصلها في يوم 21 سبتمبر، وكانت تريد أن تبرد من حدية أيضا الخطاب السياسي أيضا، لكنها بهذه الرسالة التي خرجت بها القوات المسلحة اليوم أعتقد أنها باتت لديها صورة كاملة عما يمكن أن تتلقاه من وجع إن هي استمرت في عدوانها، سواء كانت هي أو الإمارات أو من يقف خلفهم وهو الأمريكي. بالتأكيد لدى الجميع بأن السعودية تراوغ في الكثير من الأوقات، ربما أيضا هي تحاول أن تشتري وقتا من خلال المشاورات وتطويل أمدها، رغم أنها مطالب واضحة ويعني لا يختلف عليها اثنان، وملفات أيضا يجب إغلاقها من باب إبداء حسن النية، يعني ملفات لا يجب أن يتم التفاوض فيها، مسألة المرتبات، مسألة فتح الموانئ، مسألة فتح المطارات.
تجددت الاشتباكات المسلحة بالريف الشرقي لمحافظة حلب السورية بين فصائل ما يعرف بالجيش الوطني الموالية لتركيا وجبهة النصرة الإرهابية وحلفائها. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعات المدعومة من أنقرة شنت هجوما معاكسا على مناطق انتشار الهيئة على محاور معبر الحمران، مشيرة إلى استخدامها تعزيزات عسكرية على الجبهات. وكان الجيش السوري خاض اشتباكات مع عصابة النصرة مطلع الشهر الجاري تخللها هجمات بالطيران الحربي عند جبهتي ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي بعد هجمات متكررة لهذه العصابات. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانتخابات المحلية ستجري بموعدها المقرر في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل. كما قال مصدر بالهيئة المستقلة للانتخابات إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في خريف العام القادم بحسب دستور البلاد. وكانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة أعلنت مقاطعتها الانتخابات وكلما نتج عن دستور الانقلاب عام 2022 من مؤسسات غير معترف بها، مرجحة أن العزوف الشعبي عن المشاركة سيكون أكبر وآثاره وخيمة على الاستقرار الاجتماعي بسبب تفاقم الأزمة. أفادت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب ساحل القرم وفي إقليم كراسنودار. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. رئيسي يؤكد أن الجمهورية الإسلامية باتت اليوم دولة مصنعة ومصدرة للأسلحة المتطورة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بجنين بالضفة الغربية. قائد الجيش السوداني يطالب الأمم المتحدة بتصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج المتجدد الغدة السرطانية. في الغدة السرطانية مستمعينا الكرام نتناول بالدراسة والتحليل خفايا وخبايا الكيان الصهيوني وسياساته العدوانية وخططه التآمرية ضد دول وشعوب المنطقة. محور حديثنا في هذا البرنامج مستقبل المشهد الداخلي الإسرائيلي. نسلط الضوء في هذا البرنامج على الأزمة الداخلية في الكيان ومصير رئيس وزراء الكيان نتانياهو في ظل إصراره على التمسك بموافقة أو بمواقفه وسياساته رغم موجة الرفض لها في الداخل الصهيوني، حيث أن كل شيء في كيان الاحتلال الإسرائيلي يسير في الاتجاه المعاكس لما تريده حكومة بنيامين نتانياهو المتطرفة، في ظل عناد وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير لتمرير سياساته المتطرفة ضد الفلسطينيين. ألف شكر وتحية مستمعينا الكرام لمتابعتكم إيانا هذا البرنامج. استشاطت مواقع التواصل غضبا ضد لجاج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لتمرير سياساته المتطرفة ضد الفلسطينيين. ويواصل بن غفير ابتزاز حكومة بنيامين نتنياهو التي تعاني خطر الانهيار في أي لحظة، ويرفض التصويت على قراراتها في الكنيسة احتجاجا على رفض مقترحه بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون، وهي ليست المرة الأولى التي يبتز فيها بن غفير نتنياهو ليجري تعويضه بعد ذلك. هذا وللأسبوع 37 تستمر التظاهرات بالشارع الإسرائيلي للمطالبة باستقالة هذه الحكومة ووقف عبثها بالنظام القضائي ومحاسبة نتنياهو وكذلك زمرته الفاسدة، وفق ما يطالب المحتجون الذين حاولوا إغلاق شارع كابلان بتل أبيب رغم التواجد الأمني الشرطي الكبير واستخدام القوة ضد المتظاهرين. كما وقال مختصون بالشأن الإسرائيلي أنه في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية ورغبتها في البقاء على كرسيها، هي لا زالت مصرة على قراراتها ولا زال معارضوها مصرون كذلك على الخروج في المظاهرات. وفي ظل تعمق الأزمة واشتدادها بين المعارضة وبين حكومة نتنياهو، ويتوقع هؤلاء الخبراء أن يتم الحصول أو أن يحصل في القريب يعني تغيير في هذا الكيان المحتل خاصة على مستوى الحكومة. ومع تصاعد الاحتجاجات داخل الكيان المحتل وما تتعرض له حكومة نتنياهو من ضعف وتخبط داخلي وخارجي، أزمة جديدة تلوح بالأفق حيث تهدد بقاء هذه الحكومة المتطرفة والائتلاف الحاكم، مع تهديد وزير الأمن والمالية أو وزيرا الأمن والمالية بن غفير وسموتريتش اللذان أعلنا نيتهم عدم الالتزام مع نتنياهو لمراوغته نحو تغيير القوانين الخاصة بالمتدينين. أين الاحتجاجات الإسرائيلية مصرة على الاستمرار حتى يتم التغيير، ولكن من ناحية أخرى فإن رئيس الحكومة إذا أوقف التشريعات والتغييرات القضائية فإنه سيضع حكومته في مأزق كبير جدا قد تؤدي بها إلى التصدع والانهيار، وحتى يمكن حدوث انشقاقات داخلية إضافة إلى التعرض لضغوط خارجية. ويبقى المشهد الداخلي داخل كيان الاحتلال يزداد تدهورا سياسيا وأمنيا واقتصاديا مع استمرار نتنياهو وحكومته السعي نحو تحقيق مكاسب شخصية للهروب من المحاسبة.
في الواقع المشهد الإسرائيلي يزداد أكثر تعقيدا، خاصة في المرحلة الأخيرة فيما يخص التشريعات القضائية التي يحاول ائتلاف نتنياهو تمرير كل القوانين التي تتعلق وتحديدا السيطرة على الجهاز القضائي، ومؤخرا المحكمة العليا التي وقفت أمام 15 قاضيا حول قضية حجة المعقولية التي الشارع الإسرائيلي تحول بشكل كبير إلى إرباك جدا، والآن الجميع ينتظر، وتم تأجيل هذه المحكمة لحين تقديم الالتماسات والمبررات لأخذها، وبالتالي المشهد الإسرائيلي يتطور تطورا كبيرا باتجاه بين الديمقراطية وبين الدكتاتورية، أو ما بين الديمقراطية والدين، وشكل الدولة بدأ يعني يظهر بشكل واضح أمام المشهد الإسرائيلي. هناك من يريد دولة الشريعة، وهناك من يريد دولة الديمقراطية، وهناك من يريد خلط ما بين الديمقراطية واليهودية، وبالتالي المشهد بدأ يتعقد، وهذا ارتفع بشكل وتيرة جدا على المستوى الاقتصادي، لأن هناك مستثمرين اعتبروا أن استمرار في التشريعات القضائية أدى إلى ارتفاع الدولار، وبالتالي هروب المستثمرين جزء كبير من الشركات الضخمة إلى الخارج، لأن الوضع غير مستقر في داخل إسرائيل. هذا بالإضافة إلى الموضوع الأمني والسياسي والعسكري، أن المحور المقاومة بدأ يتطور بشكل كبير وملفت للانتباه، بدءا من إيران مرورا باليمن والعراق ولبنان وسوريا وغزة ومخيم جنين. المحور بدأ يتفاعل بشكل كبير بلقاءات أولا والخطابات، هذه اللقاءات بين زياد النخال القائد الأمين العام للجهاد الإسلامي وصالح العروري لحركة حماس، وبالإضافة إلى سماحة السيد حسن نصر الله، بالإضافة إلى الوزارة الخارجية التي التقت مع الفصائل الفلسطينية، هذا كله يزيد من عملية تآكل عملية الردع لدى المؤسسة الأمنية على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري. هذا بالإضافة إلى حالة الاشتباك اليومي، والمقاومة ترتفع الفلسطينية بشكل ملحوظ وبشكل كبير جدا، وهناك كان حديث أن إيران هو حزب الله والقيادة الفلسطينية الخارجية، وأقصد الخارجية بالمقصود فيها لبنان وغزة التي تحرك الضفة الغربية. وهناك حسب الشباك الأمني بأنه تم الإلقاء على عدة خلايا ذات صلة في عملية التهريب لعبوات ناسفة، وهي ذات طبيعة إيرانية أو حزب الله، وبالتالي من هنا بدأت إسرائيل تفقد السيطرة، ونتيجة هذا المحور وتوحد الساحات المختلفة في الخارج مما يزيد التعقيد أكثر لإسرائيل.
نعم، كل التحية والشكر للخبير في الشأن الصهيوني الأستاذ إسماعيل مسلماني الذي تحدث إلينا عن الأمور المعقدة والأزمة الداخلية في الكيان ونشوبها، ولماذا تستمر هذه الأزمة والأسباب التي وراءها. طبعا إن شاء الله نحن سوف نتوقف عند حقيقة الخلاف بين وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هل فعلا بسبب رفض نتنياهو مقترح بن غفير لتمرير سياساته المتطرفة ضد الفلسطينيين، أم هناك أسباب أخرى في هذا الإطار، ولا ربما تكون أعمق من هذا؟ ما هو التغيير السياسي المتوقع داخل الكيان الإسرائيلي في ظل إصرار نتنياهو على التعديل القضائي طبعا، ورفض الشارع لذلك وانقسامه إلى يعني من يعارض التعديلات القضائية كليا، بين من يطالب بخروج بن غفير وسموتريتش من الحكومة، لربما نتنياهو أيضا هو يسعى لتعميق، من يرى بأنه نتنياهو هو يسعى لتعميق الأزمة بهدف التمهيد للتحالف مع معارضي الوزيرين المتطرفين، ومن ثم إزاحتهما من الساحة من الحكومة. وإلى جانبه أيضا يعني هناك من يشكك في أمر نتنياهو أنه سوف يتمكن من إغلاق أو تجميد ملفات الفساد التي يواجهها اليوم، ولربما هي مطاردة قضائية عليه بسبب هذه الملفات. لكن بالتالي يعني ما يوحي لنا استمرار التظاهرات في الشارع الإسرائيلي في أسبوعها 37، رغم التواجد الأمني الشرط الكبير الذي نشاهده واستخدام القوة ضد المتظاهرين. ومؤخرا بنيامين نتنياهو وصف المعترضين والمتظاهرين بأنهم يتلقون الدعم من إيران وأنهم خارج الكيان المحتل، هكذا وصفهم قبل فترة أو قبل ذهابه للأمم المتحدة. وأيضا يعني مع تصاعد الاحتجاجات داخل الكيان المحتل وما تتعرض له الحكومة من ضعف تخبط داخلي وخارجي، لربما أزمة جديدة أيضا يمكن أن نراها وهي تهدد بقاء هذه الحكومة المتطرفة والائتلاف الحاكم، خاصة مع سيموتريتش وبن غفير. بشكل مباشر هم أعلنوا نيتهم في عدم الالتزام حقيقة والمواكبة مع سياسات نتنياهو لمراوغته نحو تغيير القوانين الخاصة بالمتدينين. وإذا أوقف رئيس الحكومة نتنياهو التشريعات والتغييرات القضائية، هل سيتمكن من إنقاذ حكومته من هذا المأزق؟ بالتالي هناك توقعات لمستقبل هذا المشهد، إن شاء الله سوف نتوقف عندها عند ازدياد التدهور السياسي والأمني والاقتصادي مع استمرار نتنياهو وحكومته السعي نحو حلحلة هذه المشاكل التي يراها الكيان ويعيشها في هذه الأيام. طيب، وهذه المشاركة التي أستمع إليها في هذه اللحظات للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا، نتمنى ذلك بأن تكون هناك حرب أهلية إسرائيلية، بذلك سيوفرون علينا العرب المسلمون جنودا وأموالا، ولكن القدر الصهاينة وشعبهم أوعى من ذلك، وهم ليسوا بسودان وليبيا وصومال. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا يا صبحي على هذا التواصل أخي الكريم، بارك الله بك، وشكرا جزيلا وألف تحية وشكر لكل من يساهم معنا في هذا البرنامج. الأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي كتبت لنا وتقول في مشاركتها: السلام عليكم، من السهل ملاحظة الاختلاف الداخلي الإسرائيلي، وهو مجتمع طوائفه متفرقة، ومنهم المسحوقين ومنهم المتشددين، ولكنهم من جهة أخرى ثائرون على حكومة نتنياهو وعلى قراراته ضد العدالة والتحكم في القضاء وجميع القرارات الحكومية. المظاهرات مشتعلة في قلب إسرائيل، وفي الواقع أن حكومة نتنياهو متخبطة ولا تعير الشعب الإسرائيلي أي أهمية، ومثل هذه الدولة سريعا ما تكون معرضة للانحلال والزوال. الأخت الكريمة أم علي من البحرين، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه المساهمة الطيبة. بطبيعة الحال مستمعينا الأكارم، قد نرى هذا الكيان المؤقت الذي نظامه نظام الفصل العنصري، النظام الوحيد الذي يتبقى الآن في العالم وبهذه السياسة بهذه الطريقة يحكم شعبه. اسمحوا لي أتوقف في هذه اللحظات واستضافة ضيفي الدكتور طالب إبراهيم الخبير الاستراتيجي من سوريا يكون معنا في هذه اللحظات. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله، شكرا لتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج. دكتور طالب، يعني حدثنا عن حقيقة الخلاف بين وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هل فعلا بسبب رفض نتنياهو مقترح بن غفير لتمرير سياساته المتطرفة ضد الفلسطينيين، أم أن هناك أسباب أخرى ولربما أعمق؟
أعتقد أن الكيان الصهيوني يعيش أزمة وجود حقيقية، وهذه الأزمة عميقة، الصراع بين مختلف الأجنحة التي تشكل تكتل الليكود، والليكود ليس حزبا سياسيا واحدا كما يظهر من اسمه، هو تكتل من مجموعة من المتطرفين والأشد تطرفا، وبالتالي هناك خلافات كبيرة في الرؤى والتوجهات في أصل الأيديولوجية التي يعتنقها قادة هذا التكتل. الصراع بين بنيامين نتنياهو وبين بن غفير لا يخرج عن هذا الإطار، هذا أولا. ثانيا، أعتقد أن هناك في الوقت الحالي بين قوسين هناك ضغوط كبيرة من الإدارة الأمريكية على الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، لأن السياسات التي تنتهجها هذه الحكومة بدأت تشكل عبئا على صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت تشكل لنقل الإسقاط أو النهاية الأخيرة لورقة التوت التي كانت تتلقى خلفها السياسات الأمريكية في المنطقة. متطرفون، إرهابيون، متوحشون، هذه هي حقيقة قيادة الكيان الصهيوني، ولا يستطيع أي شخص أو أي جهة مهما بلغت ممالاتها وموالاتها بإسرائيل أن تتستر عليهم وأن تغطي عليهم. كل هذه الأمور مع بعضها إضافة إلى فشل أمني كبير ومهم جدا تجلى في العمليات البطولية لمجموعة المقاومة الفلسطينية داخل الخط الأخضر أي في أراضي 48، وأيضا الفشل الاستراتيجي في العديد من الملفات في المنطقة مع حزب الله، مع حماس، مع جهات ثانية. كل هذه الأمور ستؤدي إلى زيادة التصدعات وهي سبب أساسي لهذه التصدعات.
نعم دكتور، ما هو التغيير السياسي المتوقع داخل الكيان الإسرائيلي؟ يعني في ظل إصرار نتنياهو على التعديل القضائي ورفض الشارع لذلك وانقسامه إلى يعني من يعارض التعديلات القضائية كليا وبين من يطالب بخروج بن غفير وسموتريتش من الحكومة، يعني ألا تعتقد أن نتنياهو أيضا هو بنفسه يسعى لتعميق الأزمة بهدف التمهيد للتحالف مع معارضي الوزيرين المتطرفين من ثم إزاحتهما من الساحة؟
أعتقد نتنياهو نفسه لا يعرف ماذا يريد، وسابقا كانت هناك العديد من الدراسات التي قرأناها فيما يخص الشأن الإسرائيلي أن نتنياهو بقدر ما هو بارع في السياسة الدولية وفي الألاعيب والحبكات الماكرة على مستوى السياسي الدولي والاستخباري، فهو أيضا بارع وذكي جدا في عملية أخرى هي صناعة الأعداء. لم يترك لنفسه بالداخل الصهيوني أي صديق على الإطلاق، وتحاصره تهم فساد وتحاصره مشاكل كبيرة، وهو يلعب لعبة شمشوم أن يهد الهيكل على الجميع إذا كان التحقيق إذا كانت التحقيقات القضائية والملاحقات الجنائية ستطال السيناريو الأكثر ترجيحا. ربما استمرار نتنياهو في هذه العملية والبحث عن مجموعات أكثر تطرفا من المجموعات التي قد تخرج من الليكود، وربما قد يلجأ لخيارات أخرى أهمها الحرب، وأعتقد أنه إن استطاع قد يطلق حربا ويغرق إسرائيل ويغرق المنطقة ككل في حرب إقليمية كبيرة. شهوة السلطة والطغيان لديه لا تختلف عن أي دكتاتور آخر في العالم، وبالتالي الكيان الصهيوني يواجه هذا النوع من الأزمات بعدما كان يدعي أيضا أنه لؤلؤة الشرق الأوسط حضارة وديمقراطية وتقدما إلى آخره. هنا أزمة الهوية وأزمة الملامح وأزمة المسار والمصير هي التي ستتحكم بشكل السيناريوهات المقبلة التي يمكن توقعها في الكيان الصهيوني. وإن كنت أنا أتوقع المزيد من التفسق والمزيد من الانحلال وظهور قوى جديدة وعديدة على الساحة الداخلية الصهيونية ومتشرذمة ومتناحرة فيما بينها،
هذا إلى جانب. وإضافة لأنه يعني لديه ملفات فساد نتنياهو، والكثير يعتقدون أنه لا يستطيع أن يغلقها أو يجمدها التي يواجهها اليوم وهي مطاردة قضائية بسببها.
أعتقد أن مشكلة نتنياهو ستكون على النحو التالي، ربما أن ينجح في تمرير التعديلات القضائية وأن يعلق في مسائل الفساد، وهذه المسائل كما ذكرت كثيرة وكبيرة، وهو لن يستطيع أن يغطي الشمس بإصبعه. هذا الكيان قام على الفساد، قام على المافيا، قام على الإجرام، قام على غسيل الأموال، قام على الرقيق الأبيض. أكبر دولة تهريب مخدرات ومافيا على سطح الأرض هي الكيان الصهيوني، ونتنياهو ربما يكون أحد أكبر رموزه وأكبر قادته على المستوى العالمي، وبالتالي لن يكون بمقدوره أن يغطي كل هذه المعاصي والموبقات بتعديل قضائي أو بحصانة سياسية أو غير ذلك.
نعم كيف تنظر إلى استمرار المظاهرات في الشارع الإسرائيلي في الأسبوع 37، يعني رغم التواجد الأمني الشرطي الكبير، استخدام القوة ضد المتظاهرين، ومؤخرا بنيامين نتنياهو يصف المتظاهرين في الشارع بأنهم من مدعومين من قبل إيران وما شابه ذلك، وأنهم خارج عن الكيان الصهيوني، هكذا وصفهم.
يعني لم يبقى إلا أن يقول نتنياهو المتظاهرين اليهود هم من الشيعة أيضا حتى تكتمل أكاذيب، وأن يقول أنهم من الصفويين أو أن يقول شيء من هذا، أنه هذا ممكن يعني نظرا لضعف وعي. باستمرار المظاهرات في الداخل الصهيوني كما ذكرت لك هناك أزمة هوية وأزمة وعي في الداخل الإسرائيلي.
نعم.
أتابع أنا شخصيا باستمرار كتابات المؤرخ اليهودي العربي العراقي أفي شلايم الذي قال أن اليهود العرب يعانون تمييزا عنصريا وأن قيام إسرائيل كان جريمة بحق اليهود والعرب معا. وهناك الكثير من الفلاسفة والمفكرين في الداخل الإسرائيلي يتجهون إلى هذا الرأي، وكثير أيضا من اليهود وخصوصا من جيل الشباب المقيمين في إسرائيل يرون في نتنياهو وبالعقيدة الصهيونية تكون خطرا ساحقا وماحقا على الدولة. قرأت العديد من المواضيع على أشارها أنه كيف لنا أن نعيش في محيط ونتعايش معه ونحن نقتل أبناءه ونحن نصادر أراضيهم على العنصر اليهودي كدين أن يتصالح مع محيط العربي، ولأجل هذه المصالحة لابد من إلغاء العقيدة الصهيونية، والعقيدة الصهيونية هي لب الدولة اليهودية التي قامت ظلما وزورا واعتداء على أرض فلسطين. وبالتالي هنا ما أردت أو ما عانيته تماما بأزمة الهوية والمسار والمصير، وأعتقد أن إسرائيل تواجه مأزقا وجوديا جديا مرتبطا بالأيديولوجيا التي أدت إلى نشوئها، وهي أيديولوجيا لا يمكن أن تستمر في القرن الحادي والعشرين، أيديولوجيا عنصرية إجرامية قاتلة عفا عنها الزمن البديل. يجب أن يكون هو التصالح مع المحيط العربي والاعتراف بحقوق العرب والقبول بالعيش في حالة واحدة مع العرب، وهذا أيضا بدوره سيفضي إلى زوال الطبيعة الحقيقية للدولة اليهودية، وبالتالي سيعيد حق إلى أصحابه. إسرائيل غير قادرة على حرب كبرى تدمر أخضر واليابس لأنها سترتد عليها، وهي غير قادرة على سلام اندماجي مع محيطها، وهي أيضا غير قادرة على التطبيع رغم أنها تنادي بالتطبيع. التطبيع يعني زوالها وانحلال العنصر اليهودي الصغير والمحدود عدديا وثقافيا وفكريا في محيط عربي وإسلامي هائل. هذه هي الأزمة الأساسية. الجيل الشباب الإسرائيلي يعرف ذلك، وجيل المتعلمين يعرف أكثر، وأعتقد أننا سنشهد ربما انحلالا بطيئا وهادئا ونهائيا لهذه النظرية ولهذه الردة السرطانية.
نعم، ألف شكر وتحية للدكتور طالب إبراهيم الخبير الاستراتيجي من سوريا، كنتم معنا وتوقفتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي.
شكرا،
أهلا بكم،
بارك الله فيكم،
حياكم الله. شكرا،
أهلا وسهلا.
يعتبر نتنياهو من الشخصيات السياسية المخضرمة، ويطلق عليه حيوان سياسي، ولديه قدرة كبيرة جدا على المناورة والكذب والنفاق للوصول إلى أهدافه. هو رئيس حزب الليكود. حزب الليكود هو الحزب الأقوى حتى هذه اللحظة في الأحزاب السياسية الصهيونية، يتمتع بأكثر من 30 مقعد في الكنيسة الذي يحتوي على 120 مقعد، ولديه قدرة على الاستمرار حتى لو سقطت هذه الحكومة. هناك مناورات مع اليمين بقيادة لبيد وجانيتس في محاولة لإرضاء الأمريكان وإعادة تحالف جديد من أجل إسقاط بن غفير وسموتريتش، الحليفين الآن الذين يتمتعوا بسمعة سيئة على الساحة السياسية الإقليمية والدولية، في حالة تم الاتفاق على صفقة في العلاقات في التطبيع مع المملكة العربية السعودية. ففي هذه الحالة ممكن أن يسقط الحكومة نتنياهو على أمل أن يحصل على فوائد أكثر، وخاصة أنه استطاع الحصول على حماية شخصية له من خلال سن القوانين الأخيرة، وأيضا إبعاد المحكمة العليا في عمليات التدخل في التعيينات، وبانتظار قرار المحكمة العليا خلال الفترة القادمة احتمال كبير جدا بأن يناور نتنياهو على إقامة حكومة وحدة وطنية والتخلص من كل المشاكل التي تطارده حاليا بالأزمة السياسية والانقسام في الشارع الصهيوني بسبب الانقلاب على النظام القضائي. ويمكن أيضا بعد ما استفاد من حزب القوة اليهودية بزعامة بن غفير وأيضا حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش يستطيع أن يغير كما فعل سابقا من خلال الفترات السابقة باستخدام هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الأحزاب للوصول إلى سدة الحكم والاستمرار لأطول فترة في تاريخ الرؤساء الوزراء الصهاينة منذ تأسيس الكيان الصهيوني.
أشكر جزيل الشكر للكاتب المحلل السياسي الدكتور شهاب أمجد على هذا.
السلام عليكم ورحمة الله. المشهد في الكيان الصهيوني يثلج القلب. حجم المظاهرات واتساع رقعتها يدل على عمق التأزم في هذا الكيان الذاهب نحو حتفه. صحيح لأن هذه الاحتجاجات وكل تداعياتها لا تشكل عاملا مؤثرا في صراعنا مع العدو، إلا أنها تلعب دور الكاشف الضوئي الذي يظهر حجم وعمق التصدعات لديه وفي أسس بنيانه الغاصب. أما في إطار دلالاتها الداخلية فهي تدل على وصول الكيان الاستيطاني إلى طريق مسدود، بحيث لن يتمكن بعد كل هذا من لملمة نفسه حتى ولو ذهب إلى خيار شن حرب علينا كما يذهب بعض المحللين، بحيث يشد بذلك أواصر المستوطنين حول المؤسسات الأمنية والعسكرية لديه. لقد وصل الأمر الآن إلى نقطة اللا عودة، إلى نقطة يصعب من بعدها إقناع المستوطنين بأي التفاف حول قياداتهم. من ناحية أخرى تصطدم الآن المنظومة الصهيونية بنفسها، تحاول بشتى الطرق الظهور بمظهر الدولة وتواجه الفشل الذريع والذي يفرحنا طبعا، وهذا من شأنه أن يزيد من انعدام جدوى وجودها بالنسبة إلى الغرب. فهي الآن تفقد دورها الوظيفي كغدة سرطانية زرعت في المنطقة كي تفسد كامل الجسد. الآن هي أشبه بمؤسسة تكلف الغرب الأموال الطائلة والخسارات الهائلة بدون أن تعود عليه بأي ربح يذكر. ليلى عماشة، كاتبة من لبنان.
نعم، ألف شكر وتحية للأستاذة ليلى عناشة الكاتبة من لبنان على رأيها، وبها نختم لقائنا في هذا البرنامج. مستمعينا الأكارم، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب السيد عادل العلوي، موضوع المحاضرة التمسك بالقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في نهجه البليغ وفي كلماته القصار: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. معكم في رحاب نهج البلاغة، وما قاله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كلماته الخالدة التي فيها الحياة والتي تعلمنا كيف نعيش وكيف نموت. الفتنة فيها معاني لغوية عديدة، بحث لطيف. المقصود فيما نحن فيه أنه الفتنة بمعنى تلبيس الباطل بالباطل ومجادلة الباطل بالباطل. المجادلة والصراع إما أن يكون بين حق وباطل، وإما أن يكون بين باطل وباطل، وإما أن يكون بين حق وحق، ثلاث حالات ليس إلا. إذا كان باطل مع باطل فهذه هي الفتنة الذي يقول أمير المؤمنين كل في الفتنة كابن اللبون. إذا شفت اثنين ده يصارعون أو اثنيناتهم على باطل لا تورط نفسك. ليش؟ لأن اثنيناتهم على باطل. مع من تكون؟ تكون مع زيد، زيد باطل. تكون مع عمر، عمر باطل. تكون مع حزب فلان، حزب فلان باطل أخي. تكون مع حزب فلان، حزب الفلاني أيضا باطل. تكون مع شخصية فلانية باطلة، تكون مع شخصية فلانية باطلة، كلاهما على باطل. فحينئذ أمير المؤمنين روحي فداه يقول في مثل هذه الفتنة كن كابن اللبون. ابن اللبون هو عبارة عن ابن الناقة الذي لم يبلغ أو بلغ سنتين ودخل في السنة الثالثة، هذا باعتبار بعد الطفل، يعتبر بين الإبل وبين البعران يعتبر طفل. فمثل هذا لا عند ظهر فيركب ولا عند الضرع، باعتبار ابن ولد فلا عند الضرع يعني الثادي فلا ضرع له فيحلب، لا عند الثادي أنثى حتى يحلب ويستفاد من لبنه من حليبه، ولا عند الظهر قوي وجسد قوي حتى يستفاد من ظهره ومن ركوبه يتمطى. يقول في الفتنة الباطلة دائما كن كابن اللبون، يعني لا تتعرض للفتنة، لا تورط نفسك، إنما كن بعيد عنها لأنها باطل على كل حال. ولكن هناك الصراع بين الحق والباطل، هنا لازم يصير عندك موقف، هنا ما لك حق تقول بأني لا أشترك معهما كالحسن البصري. الحسن البصري لما صار صراع بين معاوية وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال أنا أعتزلهما، أنا أعتزلهما وأكون معتزل، على أنه نوع من التقدس ومن التزهد والتقشف في الحياة أني أعتزل المعارك والمصارع وأعتزل الصراع الذي يكون بين أمير المؤمنين ومعاوية. لا، هذا ليس من الفتنة. هنا لابد أن تسجل موقف لأنه مسألة حق وباطل. فحينئذ إذا كان الصراع بين باطل وباطل فهذا يكون من الفتنة، وكن في الفتنة كابن اللبون، لا تدخل في مثل هذه الصراعات، سواء كانت صراعات فكرية باطلة، صراعات سلوكية، صراعات أخلاقية، صراعات دموية، صراعات حزبية، لا تدخل في الباطل أبدا. كن في الفتنة كابن اللبن، اعتزل الباطل وأصحاب الباطل، رجال الباطل، أحزاب الباطل، اعتزلهم. أما إذا صار صراع بين الحق والباطل سجل موقف. ويبقى القسم الثالث وهو الصراع بين الحق والحق، هذه مسألة مهمة. هل يمكن أن يكون الصراع بين الحق والحق؟ السيد الإمام عنده يقول أنه لو اجتمع الأنبياء لم اختلفوا فيما بينهم لأنهم كلهم على حق، والذي يكون على حق لا يختلف. صحيح، الذي يكون على حق لا يختلف مع الحق ولا يختلف مع أهله، ولكن هناك اختلاف حقي. بيان ذلك موضوع مهم، أنه يا ترى هل يمكن بين الشيعة مثلا كلهم على حق، الشيعة كلهم على حق لأنه علي مع الحق والحق مع علي أينما دار يدور، فكل شيعي سيكون مع أمير المؤمنين يعني يكون مع الحق. فإذا الشيعي مع الحق، إلا أنه نجد التضارب بين المدارس الشيعية بأشكال مختلفة، فهذا صراع موجود. إما يكون بين باطل وحق فحينئذ لابد أن نسجل موقف في هذا الصراع، وربما يكون بين حقين، وذلك إذا كان تضارب رأي. يرجى الانتباه، موضوع دقيق جدا، يعني تحلك كثير من المشاكل والصراعات اللي موجودة الآن على الساحة الشيعية أو الساحة الإسلامية بعض الأحيان. أنه أمير المؤمنين في نهجه يقول في تضارب الآراء يعرف صواب القول، في تضارب الآراء يعرف صواب القول. تضارب الآراء يعني شنو؟ يعني رأيي يضرب رأيك، إذن أكو صراع، صراع رأيي بيني وبينك. فحينئذ عندما تعطي رأيي وأنا أعطي رأي مخالف رأيك راح يصير صراع آراء بيني وبينك، فهذا صراع، أنت على حق وأنا على حق. لماذا؟ لأنه نستنتج من هذا الصراع الرأي أنه نصل إلى صواب القول، باعتبار هناك قول صائب ربما يضيع هذا القول الصائب بين الأقوال، فالمفروض أنه نسمع كل الأقوال حتى نأخذ الرأي الصائب، نأخذ الرأي الحق الذي يصيب الحق ويصل إلى الحق. فمثل هذا الاختلاف يكون ممدوحا. هذا الاختلاف رحمة للأمة، اختلاف أمتي إذا ورد هذا المعنى عن رسول الله، وإن كان الاختلاف بمعنى التزاور وليس كما عند أبناء العامة بمعنى أنه اختلاف وتضارب يكون الرحمة. إن الله لا يدعو إلى الاختلاف بمعنى تضارب وتناحر وبغضاء وشحناء أبدا، مستحيل. الله يدعو إلى الوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن في بعض الأحيان في تضارب الآراء يعرف صواب القول. فالمجلس الإسلامي، الشورى الإسلامي، تجد أنه بين المندوبين يكون تضارب رأي، لكن كلهم أخيرا يستنتج من هذا التضارب أنهم يصلوا إلى رأي متفق عليه حينئذ، ويكون هو الصائب ويكون هو الحق بما عندهم طبعا من الموازين التي تشخص أحقية الذي ينتخب أخيرا. فعلى كل حال في تضارب الآراء بعض الأحيان المراجع مثلا فيما بينهم يختلفون، صحيح المراجع فيما بينهم يختلفون، هذا اختلاف رحمة، لأنهم يريدوا أن يصلوا إلى الواقع، يريدهم أن يصلوا إلى ما في علم الله. باعتبار نحن العدلية والإمامية نعتقد على أن الله سبحانه وتعالى في أحكامه الوجوبية والحرمتية، يعني أحكام الواجب والحرام، فيه مصالح ومفاسد، مصالح ملزمة ومفاسد ملزمة، يشترك فيه العالم والجاهل. فحينئذ في علم الله سيكون مصالح ومفاسد ملزمة يشترك فيها العالم والجاهل، العاجز والقادر. فهذا المجتهد مرجع تقليد باعتبار باب العلم مسدود، فمرجع التقليد يستفرغ وسعه، يبذل جهده، اجتهاد من الجهد، يبذل جهده ويستفرغ وسعه لاستنباط الحكم الشرعي من المصادر الأولية، من الكتاب والسنة، من هاج الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ومن العقل والإجماع، فيستنبط الحكم حينئذ لكي يصل إلى واقع الأمر، لكي يصل إلى علم الله. إلا أن باب العلم مسدود، فهناك طرق اعتبارية اعتبرها الشارع كخبر الثقة مثلا كظواهر الكتاب، فنحن من هذه الطرق الشرعية نصل إلى الواقع، لكن ربما نصل وربما لا نصل، فنكون من المخطأ حينئذ، يعني ربما نخطأ وربما لا نخطأ، ولكن كلا المرجعين على الحق، كلاهما على الحق. لماذا؟ لأنه إن أصاب الواقع فله حسنتان، وإن أخطأ الواقع فله حسنة، فعلى كل حال عمله حسن يعني حق، لأن الحق فيه الحسن، والحسن إنما هو لون الحق، فالحق ما فيه الحسنية يعني ليس فيه القبح، الباطل فيه القبح، الباطل يكون قبيحا ولكن الحق يكون حسنا. فهذا المجتهد المخطئ عندما يستنبط الحكم، وإن اختلف مع صاحبه وإن اختلف مع معاصره، اختلفت المرجعية، اختلف المراجع في الفتوى، إلا أنه هذا الاختلاف مما يكون سببا للوصول إلى الواقع، من الاختلاف الحق ليس من الاختلاف الباطل. هذا ليس من الصراع بين الباطل والباطل، وليس من الصراع بين الباطل والحق حتى الإنسان يأخذ موقف، إنما هذا من الصراع بين الحق والحق، لأنه كلاهما على الحق، باعتبار أنه كلاهما أخيرا يكون من أهل الحسن. إلا أنه إن أصاب الواقع فله حسنتان، وإن أخطأ عن الواقع فله حسنة واحدة. فهذا صراع حق مع حق، لأنه يصل إلى الحق وهو الله سبحانه وتعالى، وهو إلى ما في علم الله من المصالح والمفاسد. فكن في الفتنة كابن اللبون في مثل هذه الفتن في آخر الزمان، أنه إذا ظهرت الفتن في آخر الزمان كالليل المظلم، كقطع الليل المظلم، واقع الإنسان في الليل المظلم ما يمكن أن يرى أمامه كيف يسير وكيف يمشي وكيف يسعى، ما يمكنه، ربما يرتطم بجدار، يقع في بئر، يقع في حفرة، فيحتاج إلى نور. فالنور في مثل هذه القطع الليل المظلم إنما هو القرآن الكريم. لذا يقول إذا كانت الفتن عليكم كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه نور يستضاء به. علينا أن نكون على موائد القرآن الكريم، ونكون مع القرآن، مع أمير المؤمنين، مع أهل البيت، مع الحق، والحق مع علي وعلي مع الحق. ففي الفتن يعني صراع باطل باطل، كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركاب، يتمطون الإنسان بعض الأحيان مع الأسف إذا ماكو وعي كامل يشوف من حيث لا يشعر يكون ممن يتمطى، ماذا يقول المطي أجلكم الله، يستحمر يكون حمارا لغيره، يتمطونه يستعمرونه يستثمرونه يستحمرونه يكون حمارا لغيره، يركب وهو لا يدري. فلذا ورد في أحاديثنا الشريف لا تجعل عنقك جسرا للناس، لا تكن ذيليا كما لا تكن رأسا أيضا، لا تكن ذيليا تتبع الآخرين أنه ينعق مع كل ناعق، لا، المفروض يكون المؤمن المسلم الشيعي المثقف العالم يكون واعي، واعي بمعنى أنه يدرك يعرف أهل زمانه ويعرف ما يجري في زمانه، فيعرف الباطل مع الباطل ولا يتروضرط مع أهل الباطل فيكون في الفتن كابن اللبون، ويستضيء في مثل هذه الفتن بنور القرآن بنور أهل البيت وبالتوسلات وبالصيام وبالصلاة وبكل ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم، مع الصلاة على محمد وآل محمد.
يا نفس بالأوهام كافي تخد عيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني، كل خطوة بجداني محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتانيني، كل لحظة ذنبي يزيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني، نكراني لا ما يفي من يدك ميزاني تشهد علي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على